الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. طبعا لازلنا نتحدث في الدليل العقلي، ليس كذلك؟ اللي هو الدليل الرابع من أدلة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. احنا بالأمس حاولنا أن نستدل بتلك القاعدة العقلية القائلة قبح العقاب بلا بيان. اجى المستشكل قال هاي القاعدة ما راح تتهنون بيها. ليش؟ قال لأن هاي القاعدة مبتلية بالوارد عليها. قلنا له وما هو ذلك الوارد؟ قال الوارد قاعدة عقلية أخرى، اللي هي وجوب دفع الضرر المحتمل. وأنت وين ما تحتمل تكليف فأنت تحتمل الضرر، لأن لعل هيك تسولف في نفسك تقول لعل هذا التكليف ثابت، وإذا كان ثابتا وخالفته سوف أعاقب، والعقاب ضرر. بالتالي ما راح ننتفع من قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأجل ورودي، لا مو المخصص، الوارد أحسنتم، اللي هو يجب دفع ضرر محتمل. هذا اللي قيل أولا. جاء الشيخ الأنصاري قال له تعال هاي اللي أنت فرحان بيها، الشيخ كرار وعدالك يا واري، هذا الضرر اللي تحدثت عنه تلك القاعدة ماذا يراد به؟ هل يراد به الضرر الأخروي، أم يراد به الضرر الدنيوي؟ فإن كان الأول، قاعد عيد ترى حتى تتواصلوا، فإن كان الأول يا هو أن المراد الضرر الأخروي، أقول القاعدة الثانية لا تكون واردة على القاعدة الأولى، بل كل في حال سبيله. ليه؟ لأن القاعدة الأولى موضوعها التكليف المشكوك، والقاعدة الثانية موضوعها الضرر المشكوك. وإذا كان موضوع القاعدة مختلفين كان حكم القاعدتين أيضا مختلف، وكل من بحال سبيله. بل هاي بل الترك، بل لو فسرنا الضرر بالعقاب الأخروي مو كل من بحال سبيله، بل أن الأولى ستكون واردة على الثاني، فصارت المسألة معكوسة تماما. أنت سألت بالعام قلت وكيف تكون الأولى واردة على الثانية؟ قلنا هكذا، الأولى موضوعها عدم أو التكليف المشكوك. وش تقول لك الأولى؟ تقول لك إذا كنت شاكا في التكليف فيقبح عقابك، يعني تنفي عنك العقاب. وإذا نفت، إذن نتيجة الأولى نفي، سمعني، العقاب. زين أسأل شيخ بلال الثانية قبل شوية قلنا شنو موضوعها؟ الضرر المشكوك، يعني العقاب الأخرى والمشكوك. والقاعدة الأولى الحمد لله نفذ ذلك العقاب الأخروي، فبنفي القاعدة هاي العبارة
الختامي، فبنفي القاعدة الأولى للعقاب الأخروي انتفى موضوع القاعدة الثانية، وهذا النفي نفي حقيقي، وبانتفاء موضوع القاعدة نفيا حقيقيا راح تصير القاعدة الأولى أحسنتم واضحة على القاعدة الثانية. واضح إن شاء الله؟ حس هاي حكاية أخيرة. طبعا هذا كله إن فسرنا الضرر بالضرر الأخرى. قبل ما أجي للتفسير الثاني اللي هو الضرر الدنيوي، أكو حكاية سيد جاسم راح يحكيها. شلون؟ زين هسه هاي القاعدة الثانية قاعدة وقاعدة عقلية، وكل ما نقعد بالديوان نقول يجب دفع الضرر المحتمل ودار المؤمن، وإذا ما دارون المؤمن لعله يدعو عليكم، وإذا دعا عليكم قد يكون هناك ضرر، والناس مداري المؤمن ايش مدري ايش يفتح. شا إذا هاي القاعدة صارت الأولى واردة عليها ونفت موضوعها، بعد هاي القاعدة ما هي تطبيقاتها؟ أين يمكن أن نطبقها؟ يعني بعبارة أخرى، هل القاعدة الأولى راح تمحي هاي تعبيرات أنا أتعمدها حتى تبقى راسخة في ذهني، هل القاعدة الأولى راح تمحي القاعدة الثانية من الوجود؟ لو تبقى بعض التطبيقات للقاعدة الثانية، أقول لا، مع كون القاعدة الأولى واردة على القاعدة الثانية وعليكم السلام ونافية لموضوعها، هناك بعض التطبيقات للقاعدة الثانية. هاي احفظها الشيخ برجاء إن شاء الله. شنو التطبيقات؟ أكو موارد حتى الأصولي يعترف فيها أنه لا يمكن إجراء البراءة فيها ولا يمكن تطبيق القاعدة الأولى فيها. راح أذكر لكم موارد في هاي الموارد الثلاثة التي لا يمكن إجراء البراءة فيها ولا يمكن تطبيق القاعدة الأولى، بعد راح تختفي القاعدة الأولى، وإذا اختفت القاعدة الأولى راح تطلع القاعدة الثانية رأسها. شنو هاي الموارد؟ هاي تنفع أكثر، وهذه محل وفاق بين الأصوليين والإخباريين. أنا اليوم راح أذكر محلين اتفاق بين الأصوليين والإخباريين. أخذ الأول، هنا يا أهل يوافق يا هو شيخ حيدر، الأصولي راح يوافق الإخباري، يقول له أنا أعترف لك في هاي الموارد الثلاثة لا تجري البراءة. تعال الموارد الثلاثة، أولا في الشبهات المحصورة، في الشبهة المحصورة أنت لا تستطيع أن تجري البراءة، بل حتى الأصولي يقول بالاحتياط، اللي هي مثلا أنا أدري أحد السائلين أو أحد السائلين نجس، لكن ما أدري هذا لو هذا، تقدر تجري البراءة؟ بالله شيخ بالله يجي واحد شيخ بلال أنت جاوب، أقول أجري البراءة في الأول دون الثاني، ترجيح بالأمر، أجريها في الثاني دون الأول، في الثاني دون الأول، أجريها في الاثنين، مخالفة قطعية. هنا لا نستطيع أن نجري البراءة، وإذا لا نستطيع أن نجري البراءة يعني غابت القاعدة العقلية الأولى وأمكن أن تطبق قاعدة الثانية. هذا المورد، المورد الثاني. وكذلك في الشبهات الحكمية التحريمية غير المحصورة قبل الفحص، قبل الفحص حتى الأصولي اللي هو يتبنى البراءة يقول ايضا لا نستطيع. ها بالتالي ها شيخ بلال ساعدني. بالتالي العركه بين الاصول والاخبار وين؟ في الشبهه الحكميه التحريميه بعد الفحص. الاصول يقول براءه، الاخبار يقول احتياط. اما قبل الفحص فالفريقان متفقان على الاحتياط. هنا ايضا لا نستطيع ان نجري القاعده الاولى فتجري القاعده الثانيه. تعال للمورد الثالث. اكو موارد نص عليها الامام والشافعي وهي لا يفرق فيها، حتى بعد الفحص ليس لك. واحنا بعد الفحص قلنا المفروض احنا اصوليين والاصولي يجري البراءه. لا في موارد، حتى الأصولي يقول في هذه الموارد حتى بعد الفحص
لا نجري البراءة.
اللي هي الأموال والدماء والفروج، حتى بعد الفحص ليس لك أن تجري البراءة، بل عليك أيضا هنا لا تستطيع أن تجري القاعدة الأولى فلك أن تجري ثانية. هاي الموارد الثلاثة أنا أحكيها لك شيخ طلال واحفظ. هاي الموارد الثلاثة ياه الراحل ياهو وياه الرفع الراية البيضة الياهو، الأصول احترف للإخبار أن في هذه الموارد الثلاثة لا تجري البراءة وإنما تجري. خليني أذكر لكم هالمرة الموارد اللي راح يشيل بيها هاي سريعاً سريعاً. الأصول لا 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 هالمرة الأخبار بس عقلنا الأصول يشيل الراية ممكن علي هسه الأخبار يشيل الراية. هو الأخباري المفروض مبنائيته الاحتيار. نعم هناك موردان يعترف فيهما الأخباري للأصولي بعدم جريان احتياط وإنما تجري البراءة. الموردان أولا في الشبهات الموضوعية، يقول أنا أعترف لك في الشبهات الموضوعية لا احتياط وإنما براءة. ثانيا هذه أهل يسولف اليهود الإخبار يسولف للأصول. وثانيا في الشبهات الحكمية الوجوبية أيضا نجري البراءة. ففي هذين الموردين اتفق الإخباري مع الأصولي بجريان البراءة. يا هو شيخ كامل شبهة الموضوعية وبعد والشبهة الحكمية الوجوبية شاوين شو ذول الأصوليين راحوا بالثلاث أمور اتفقوا بها مع الإخباري، والإخباريين اتفقوا في ثلاث في أمرين مع الأصوليين. وين العركة؟ العركة في شيء في الشبهة الحكمية التحريمية بعد التحصيل. هذا يقول براء، ذاك يقول واضح إن شاء الله. إذن قاعدة هذا إذا فسرنا الضرر بالضرر الأخرى ورجع للمطلب الآن، قاعدة دفع الضرر المحتمل تكون واردة جواب لا، بل قاعدة قبح العقاب هي التي تكون واردة. هذا كله شيخنا إذا فسرنا الضرر بالعقاب الأخروي. يجي واحد سامعين يقولون مرات حجارة بظلمة، يجي واحد يقول زين خلونا نحاول احنا نريد منو يغلب منو، نريد القاعدة الثانية تغلب القاعدة الأولى. لكن بناء على تفسير العقاب الأخروي نجحنا في ذلك أو لم ننجح؟ لم ننجح. الآن يجي واحد يقول زين إذا فسرنا العقاب اللي ورد فيه الضرر نفسر مو بالضرر الأخروي وإنما بالضرر الدنيوي، ياه يغلب ياهو. وين؟ إذا فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي. راح نسأل سؤالين، هذا السؤال الثاني أهم من السؤال الأول، والعلامة أجاب عن خصوص السؤال الأول. تدري الله يعافيكم مكينتي شوية تعبانة شيخنا، فتحنا بسرعة شيخنا. جزاك الله خير. لا شيخنا الله لا يعوزنا إليك إن شاء الله. تعالي شيخنا تعال تعال، نوبة عيني بعدين. لا شيخنا لا، أنا داريد الماي شيخ كراري يجينا. تعالي للمبلغ، شنو كان سؤالي؟ ساعدني سؤالي. لو فسرنا الضرر في القاعدة الثانية والضرر والعقاب الدنيوي أولا وثانيا، سؤالان شيخ. سؤال أول، هل تكون القاعدة الثانية غالبة على الأولى أو تكون الأولى غالبة على الثانية؟ هذا السؤال رقم واحد. السؤال الثاني، وهل ينتفع الإخباري أو الأصولي من هذه القاعدة أم لا؟ واضح إن شاء الله. تعالوا بالسؤال الأول، راح نفسر في شنو كانت القاعدة؟ الضرر المحتمل يجب دفعه. نشيل الضرر، شو نخلي؟ الضرر الدنيوي المحتمل يجب دفعه. سؤال، وذيك القاعدة الأولى شنو موضوعها؟ التكليف المشكوك يقبح العقاب عليه. حينئذ أصلا يوجد تنافي بين القاعدتين؟ جواب لا. ليش؟ لأن الأولى تتحدث عن تكاليف مشكوكة يترتب أو لا يترتب عليها عقاب أخرى، بينما القاعدة الثانية وين تتحدث؟ عن ها سمعني، عن أضرار دنيوية مشكوكة. ونسأل، هل يحكم العقل بوجوب دفعها أم لا؟ فوعاء القاعدة الثانية غير وعاء القاعدة الأولى. تلك موضوعها القاعدة الأولى، موضوعها التكاليف الشرعية المشكوكة، وحكمها ماذا؟ ترتب أو عدم ترتب العقاب عليها. هذه الثانية موضوعها الأضرار الدنيوية المشكوكة، سمعني شيخنا، ها، وحكمها وجوب دفعها، فهذا غير ما شيخنا سمعني. بالتالي ماكو واحد وارد على الآخر، بينما إذا فسرنا العقاب بالعقاب الأخروي كانت الأولى وارد على الثاني. أما بناء على تفسير العقابي بالعقاب الأخر الدنيوي، فلا الأولى واردة على الثانية ولا الثانية واردة على الأولى، بل أصلا لا تعارض بينهما، لأن لكل منهما موضوعه الخاص وحكمه الخاص. هذا واضح شيخ. زين تعال ثانية، جواب السؤال الثاني حتى أطبق عبارة شيخ. زين تعال ثانية، هاي القاعدة بناء على الضرر الدنيوي ينتفع منها الأصولي دون الإخباري، ينتفع منها الإخباري دون الأصولي أم ماذا؟ أقول عندما نفسر الضرر بالضرر الدنيوي راح تكون القاعدة دائما وأبدا في الشبهات الموضوعية. شلون؟ أنا ما أدري هذا اللحم إذا أكلته وهو اشتريته من قصاب وما أدري حلال له حرام، يأثر على صحتي لولا؟ ها، هذا السائل إذا شربته ها يموت لولا؟ هاي الفاصوليا إذا أكلتها تهيج القولون لو لا هاي الدهين اذا اكلتها
ترفع السكر.
اي والكلام لهوتة. بالتالي حديثها في الشبهات
الموضوعية.
فاذا كان حديثها في الشبهات الموضوعية هو اصلا الجماعة الاصولي والاخباري اختلفوا في الشبهات الموضوعية او لا؟ جواب
لا.
كلاهما يقول بالبراءة. هسه تقول هاي راح تسوي لنا مشكلة جديدة. حكم هذا الأخير الحكي. حكم الإخباري والأصولي بالبراءة في الشبهات الموضوعية يتنافى مع هذه القاعدة العقلية. إذا القاعدة العقلية تقول في الشبهات الموضوعية أنت اترك مو بينما الأصولي والإخباري اتفقا على ماذا؟ على البراءة. فلك أن تفعل ولك أن تترك. إذن الأصولي والإخباري في الشبهات الموضوعية كيف يقولون أو يقولان بالبراءة والبراءة معناها جواز الفعل والترك، بينما القاعدة العقلية تقول لك يجب النوبة. صار الأصول والإخباري يخالفون القواعد العقلية وين؟ في الشبهات الموضوعية. واضح هذا كلام إن شاء الله. المصنف يقول ما دام حكم الأصول والإخبار في الشبهات الموضوعية يتنافى مع تلك القاعدة العقلية فكون إحنا نأول بإحدى طريقتين. لو نقول أصلاً هاي القاعدة ليست بثابتة كما فعل شيخنا الآخر إذا يذكر الأخوة بالكفاية تذكرون مو؟ وبالتالي ننفي مثل هذه القاعدة. ولو نقول لا والله صحيح هاي القاعدة موجودة
بس نأولها.
لا مو نأولها. شلون نفعل معها ما فعله السيد الشهيد في القاعدة العقلية الأولية والقاعدة الشرعية الثانوية؟ السيد الشهيد حكي بينه على مستوى ايش قد مكررها هذا على مستوى القاعدة العقلية احتياط. قال حق طاعة ومولى ومتفضل ومنعم وما أدري شنو. لكن من إجا للقاعدة الشرعية قال بالبراءة. نقول له سيدنا شاشوا العقل وداك للاحتياط فلما غادرته إلى البراءة؟ الجواب لأن القاعدة العقلية معلقة. هذا مو تخصيص للقاعدة العقلية لا، وإنما القاعدة العقلية معلقة على عدم وجود لسان شرعي حكم شرعي. يعني تدرون القواعد العقلية يصير هذا لسان يقبح العقاب بلا بيان إن لم يكن هناك بيان وحكم شرعي. يجب الاحتياط إن لم يكن هناك ترخيص من قبل الشارع. ففي جوابنا الأول عن القاعدة الثانية نقول أصلاً ما موجودة، في جوابنا الثاني نقول هي موجودة وتقول يجب دفع الضرر المحتمل إن لم يرخص الشارع فيه. والأصولي والإخباري عندما قالا بالبراءة لم يكن نظرهما إلى البراءة عقلية حتى يقع التصادم، بل كان نظرهما إلى البراءة الشرعية. هذا واضح إن شاء الله. خلونا نطبق
تعليق القاعدة العقلية يعني نحتاج إلى دليل.
نعم شوف
ثوابت العقلية
يعني
المفروض
حكم
العقل من الجزء.
صحيح والله. سمعت جناب الشيخ. وهي القواعد العقلية إحنا مو ندعي ترى انت بالك تخصيص هذا، لا هي اصلا موضوع القضيه العقليه هو معلق. شلون تعال للبراءة. موضوعها شنو؟ عدم البيان. شو تريد تقول القاعدة العقلية؟ إن لم يكن هناك بيان فيقبح العقاب. إحنا نقول لها والشارع يجيها على رأسنا. صحيح أنا أتفق معك، وأنت لا يمكن تخصيصك ولا يمكن سلب المنجزية عنك، لكن شنو موضوعك؟ عدم البيان. فإذا جبت أنا بيان هي نفسها تعتمد. واضح إن شاء الله؟ واضح. جناب
بسم الله الرحمن الرحيم. وما ورد قاعدة دفع العقاب؟
بل هذا جواب عن سؤال مقدر. كتب السؤال مقدر. إن قلت إذا كانت القاعدة الأولى واردة على القاعدة الثانية فهاي القاعدة الثانية راح تقعد عطالة بطالة.
وين مجال تطبيق؟
وين مجال؟ يعني عطالة بطالة شيخنا، ليش نتفلسف؟ راح يصير القاعدة الثانية عطالة بطالة. الشيخ حتى ينفي عنها راح يصير فضائية. هاي حتى ينفي عنها شبهة الفضائية راح يقول لها موارد. بني شيخنا
ومورد قاعدة دفع العقاب المحتمل
بل.
هو ما ثبت العقاب
بل.
فيه ببيان الشارع للتكليف
بل. راح يبين بل.
فتردد المكلفي بينهما.
يعني هاي الشبهة محصورة اللي هو المورد الأول بل.
فتردد المكلفي بين أمرين
بل.
كما في الشبهة المحصورة
بل.
وما يشبهها.
وما يشبه الشبهة المحصورة هاي وما يشبهها إشارة إلى الموردين الثاني والثالث وأنا ذكرت المنشاء.
هذا كله ونريده بالضرر.
بالضرر الضرر الأخرى وبل.
العقاب.
بل يعني العقاب الأخرى وبل.
وأن أريد به مضرة أخرى.
هذا الفرض الثاني. وأن أريد به مضرة أخرى يعني لم يرد منه الضرر الأخرى. وإذا لم يرد الضرر الأخرى وش عندنا هو؟
الدنيا.
يعني الضرر الدنيا وبل شيخ.
مضرة أخرى غير العقاب.
بل.
التي لا يتوقف ترتبها.
ترتب العقاب عليها بل.
على العلم.
بل.
فهي وإن كان محتملا.
بل. يا هي. فالمضرة الأخرى اللي هي الدنيوية وإن كنا نحتملها ويجب دفعها لكن
محتملا لا يرتفع احتماله
بل.
وقبح العقاب
بل.
من غير بيان.
يعني ما راح تكون الأولى يريد يقول واردة على الثانية في العقاب الأخروي. نعم الأولى واردة على الثانية، أما في العقاب الدنيوي فالأولى ليست واردة على الثانية. لكن شنو المشكلة بني؟
إلا أن الشبهة
بني
من هذه الجهة موضوعية.
من هذه الجهة يا من جهة من جهة كون الضرر ضررا دنيويا بني ستكون. إلا أن الشبهة بني
من هذه الجهة موضوعية.
موضوعيها الخبر إلا أن الشبهة موضوعية من هذه الجهة يا جهة من جهة كون الضرر ضررا دنيويا بل.
لا يجب الاحتياط فيها.
لا يجب الاحتياط فيها عند الجميع ومرادي من الجميع الأصولي
باعتراف الإخباريين.
حتى الإخباري يعترف يكتبوا باعتراف الإخباري فضلا عن الأصولي بل.
فلو ثبت وجوب دفع المضرة.
زين هذا جواب عن سؤال مقدم. زين إذا الأصول والأخبار اكتبه شيخنا. إذا الأصول والأخبار يتفقان على البراءة في الشبهة الموضوعية هاي القاعدة تقول لي يجب الدفع احتاط، فراح يتنافى قول الأصول والأخبار مع القاعدة. أحسنتم بل.
فلو ثبت وجوب دفع المضرة
بل.
المحتمل.
شوف لحد الآن يقول فلو ثبت إشارة إلى أنه يشكك في ثبوتها بل.
المحتملة
بل.
لكان هذا مشترك الورود
بل.
فلا بد على كل القولين.
شنو مشترك الورود؟ يعني يتفق عليه الأصول والأخبار بل.
فلا بد على كل القولين
بل.
إما من منع وجوب الدفع،
إما أن نمنع أصل هذه القاعدة بل.
وإما من دعوة ترخيص الشارع.
وإما من دعوة أن هذه القاعدة علقت على عدم الترخيص وقد رخص الشارع بل.
وأدنه فيما شك في كونه
بل.
من مصادق الضرر
بل.
وسيجي توضيح الشبه الموضوعية
بل إن شاء الله.
إن شاء الله بل. ثم أنه ذكر السيد.
ثم أنه أحسنتم يا شيخ.
ممكن أن يقال أن مطلق تشمل الضرر.
سمعت الشيخ. الشيخ يقول يا لعل القاعدة ترى لسانها لسان مطلق مو كل ضرر مو أولاً وثانياً. أولاً هاي الألفاظ إلها موضوعية حتى يستدل بإطلاقها. أنت هاي القواعد العقلية ترى هي ما أجت في دليل لفظي واضح، وإنما نذكر الألفاظ. شلون أعبر لك عنها بالإشارات؟ أذكر الألفاظ لا خصوصية للألفاظ، إنما هي لأجل الحكاية. هذا مثل أقول أجمع علماؤنا على كذا وكذا، الألفاظ هنا لها قيمة؟ لا. نعم، وين الألفاظ لها قيمة؟ في الدليل اللفظي. هذا واحد. ثانيا إحنا نريد نقول يا بتر هاي قاعدة ثانية يجب دفع الضرر محتمل ما تأثر على البراءة العقلية، لا بفرض أن العقاب أخروي ولا بفرض أن العقاب دنيا. وهذا اللي يريد شيخنا واضح إن شاء الله. تعال الآن، تعال إلى السيد ابن زهرة ابن المكارم. ماذا قال أبو المكارم هذا؟ قدس الله الفوزي. قال أنتو لحد الآن استدليتوا على البراءة بأربعة أدلة: كتاب، روايات، إجماع، عقل. العقل استدليتوا عليه بشكل واحد اللي هو قبح العقاب بلا بيان. أنا راح أجيب لكم دليل عقلي آخر غير قبح العقاب بلا بيان، وهذا الدليل العقلي الآخر يثبت البراءة. فهذا أنت قدامك خيارين شيخ، لو تقول هذا الدليل رقم 5، ولو تقول لا الدليل الرابع له تصويران. التصوير الأول يا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، التصوير الثاني يكتب ما ذكره أبو المكارم. واضح ما أقول؟ جيد. تعالي، ما هو الدليل العقلي الذي التفت إليه السيد ابن زهر؟ شفتوا مطلب جيد، مطلب جيد، لا في نفس كلام السيد وإنما في ردود الشيخ المصنف. السيد ابن زهرة قال جيب لي مثال للشبهة الحكمية التحريمية وأنا راح أثبت البراءة بحكم العقل فيه. جيب لي مثال أنت شيخ، مثال الأرنب، هذا لحم أرنب وما أنا ما أدري، أنا مو ما أدري هذا أرنب لو مو أرنب، هاي موضوعية. لا أنا أدري والعباس عليه السلام أرنب، لكن وين أشوف؟ ما هو حكم الأرنب كليا؟ مو حكم هذا، ولا راح أصير شبه مصداقية موضوعية. لا، ما هو حكم لحم الأرنب؟ هل هو الحلية أم الحرمة؟ واضح إن شاء الله. إحنا شلون راح نعول على العاقل والكلام للسيد ابن زهرة في إثبات البراءة؟ قال إحنا قدامنا خيارين، التفتوا راح بين تفصيلا اللحم قبال وهذا حاطيده على خده. احنا قدامنا خيار، ومن المتحدث؟ العقل. لو نقول له احتط واجتنب مو شيخنا، لو نقول له يجوز لك الاكل يباح لك الاكل فربان لا تاكل، فان قلنا بالثاني
الجواز
ثبت المطلوب اللي هو
براءة،
وإن قلنا بالأول اللي هو الاحتياط إن قلنا اجتنب فقد كلفناه بما لا يطاق. هاي الصغرى طبعا راح تصير ضباضية عندكم شوية، راح تنقشع شيئا فشيئا. فالصغرى راح تصير لو قلنا بالاحتياط، صغرى لو قلنا بالاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. وحيث أن الكبرى التكليف بما لا يطاق قبيح، إذن ينبغي أن لا نقوله بالاحتياط، وعدم القول بالاحتياط يعني براءة. قياس استثناء ارتفت ارتفت. نقول لو كنا نقول بالاحتياط في الشبهات الحكمية، هاي كلها احصرها بين قوسين واكتب عليها مقدم. لو كنا نقول بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية لا بالبراءة، هذا كله مقدم، لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. هذا شيء يسمونه شيء
التالي،
وبما أنه يستحيل استثناء نقيض التالي، وبما أنه يستحيل التكليف بما لا يطاق، إذن ينبغي أن لا نقوله بالاحتياط. شنو معنى جناب الشيخ خلاه نقوله بالاحتياط؟ يعني نقول هسه أنت أجب بالك قضية العرنب ممدد قدامك، ابن زهر ايش قال؟ قال لو كلفناه بالاحتياط يعني قلنا له لا تاكل لكان هذا
تكليفا
بما لا. عجيب،
هي لذة الألم.
يقول ان هسه هذا اكلي للارنب وعدم اكلي من المطاق ام من غير المطاق؟ جواب أنا أقدر، أنا أقدر
أكل
وأقدر
لا
ما. فشلون يقول أنه مما لا يطاق؟ واضح. هسه هم لو مكلفيني بالصعود إلى الشمس كان قلت والله تكليف بما، لو مكلفيني أو مكلفين شيخ عباس القيم أن يتزوج بالثانية، نعم لقلنا أنه تكليف بما لا يطاق. لو أنهم كلفوا شيخ محمد فرج الله بأنه يسكت من أول المباحثة إلى آخرها لكانه. لو أنهم كلفوا شيخ كرار أن يأكل أن يترك أكل القيمة لكانه. احسي يا شيخ لكان
تكليفا
بما
لا يطاق.
اما انا الارنب مدد شيخ ويقولوا لي لو 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 قلنا لك بالاحتياط يعني اتركه لكان هذا تكليفا، اقول انا اقدر اقدر اكله واقدر ما أكل. فكيف يقولون عن تركه بأنه
تكليف
بالله؟ هذا السيد ابن زهرة يدرش يحكي قاعد لهذا العلامة الأنصاري يقول كلامه على ظاهره. هذا شيخ أكرام ترى حطك بالقائمة شيخ كامل، انت برا ترى انت التالي ساعدني. قلنا هذا الأكل والاجتناب أمر ممكن مقدور، فكيف يعبر السيد ابن زهرة بأن الاحتياط فيه تكليف بما لا يطاق، وقال والتكليف ما لا يطاق قبيح، إذن ينبغي أن نقوله بالبراءة. واضح. لهذا راح يجي الشيخ الأنصاري، شوف هاي هذا الاعتداد العلمي. احنا لو واحد حاكي من هاي قلنا هذا لا عليم ولا فهم، شوف الشيخ الانصاري راح يوجه كلام السيد ابن زهرة ويعطيه قوه، ثم بعد ذلك يرد عليه وهو قوي ولا ينتهز ضعفه. ملتفتين لما اقول ماذا سيوجهه الشيخ الأنصاري؟ الآن الأنصاري يريد ينتصر للسيد ابن زهرة، قال خب ما معقول السيد بن زهرة هذا ترى ما معقول قصده ال 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 أنه أن ترك أكل اللحم لا يطاق كما أن الصعود إلى الشمس
لا يطاق
لا مراد شيء آخر شنو الشيء الآخر هذا لو قلنا له أنت اترك واقصد القربة لكان هذا تكليفا بما لا يطاق لمن إذا قلنا امتثالك للترك مشروط بالقربة نعم لكلفناه بغير المقدور شلون لأن أنت حتى تقصد القربة إلى الله كنت تعلم بأن هذا التكليف من الله حتى تقصد القربة فيه وإحنا نعلم بحكم لحم الأرض نعلم أنه حرام ولهذا نقول نترك أكله قربة إلى الله تعالى جواب لا إحنا من البداية شنو عنواننا الشك فإذا كنا شاكين هل نستطيع شيخ بلال أن نتقرب بالله إليه جواب لأن التقرب إلى الله بذلك الفعل فرع كونه من الله عز وجل كون أنت جازم هذا اللي يسمونه الإسناد بعلم والإسناد بغير علم أنت حتى تتقرب إلى الله بشيء كون أنت جازم بأن هذا الحكم من الله عز وجل وحيث أن شاكون ولا نعلم بحكم لحم الأرنب فهل يستطيع ذلك المكلف شيخ طلال سؤال أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أترك أكل هذا اللحم لحم الأرنب قربة إلى الله تعالى جواب
لا
لأنه أصلا لا يستطيع التقرب إلا إذا كان عالما بأن هذا الترك حكم من الله عز وجل وهو ليس فهنا نعم سيصير تكليفه بالاحتياط والترك تكليفا بما لا واضح إن شاء الله هذا واضح هذا خلونا نقرأ عبارته حتى أجي إلى أن صار كلامه سمعنا بس هذا صار كلامه السيد ابن زهرة قويا بلش لا بس بل
ثم أنه ذكر السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية
شوفوا ماذا قال وشوفوا توجيه الشيخ بل
أن التكليف بما لا طريق للعلم
بل
به
ما لا طريق للعلم يعني ما ندري بالحكم إحنا بل
تكليف بما لا يطاق
عجيب بل
وتبعه بعض من تأخر عنه
هاك المحقق الحلي بل
فاستدل به في مسألة البراءة
بل ها فأثبت به بهذا بالتكليف بما لا يطاق مسألة البراءة بل
والظاهر أن المراد به ما لا يطاق
هذا والظاهر منه
توجيه
ها توجيه
شيخ الأنصار
شيخ الأنصار أحسنتم
ما لا يطاق الامتثال به
ها مو ما لا يطاق يعني عقلا كالوصول إلى الشمس لا يطاق من جهة الامتثال اكتب لأن امتثال شيئين فرع التقرب والتقرب فرع العلم كونه من الله وحيث أن لا نعلم فلا نستطيع التقرب وإذا لا نستطيع التقرب سمعني لا امتثال
ما لا يطاق الامتثال به واتيانا بقصد الطاعة
بل.
كما صار في جماعة
شيل الطاعة اشتكتب واتيانه بقصد
كما صار في جماعة من الخاصة والعامة لدلالة اشتراط التكليف بالعلم
بل.
وإلا فنفس
لدلالة أن التكليف من الله مشروط بأن تعلم هذا تكليف من الله
وإلا فنفس الفعل
بل وإلا لو لم أأتي أنا الأنصاري بهذا القيد أنه مشروط بقصد القربة فالفعل بما هو فعل اللي هو الأرنب لحم الأرنب ها مقدور عليه أم غير مقدور عليه جواب مقدور عليه بل
لا يصير مما لا يطاق
بل
بمجرد عدم العلم بالتكليف به
بل
واحتمال كون الغرض من التكليف
هذا راح يجي البعض يقول يا أبا أنت ليش ظلمت أو إحنا لا نقبل بالتوجيه الذي ذكرته للسيد ابن زهر. شلون انت حولت الى تكليف لا يطاق؟ خليته مشروط بقصد القرب، وقلت التكليف غير المعلوم اذا اخذنا فيه قصد القرب فهو من التكليف الذي لا يطاق، لاننا لا نعلم انه من الله. راح يجي واحد يقول له، يقول له هسه هذا يرد عليه اولا وثانيا، بس التفتون الاول كلامك تام في الاحكام التكليفيه، واما الاحكام الوضعيه فهي اصلا ليست مشروطه بقصد القرب. هذا اول. بالتالي كلامك يا شيخنا الانصار احسنتم يا شيخ اخص من المدعى، اذ انت وجهت جميع كلام ابن زهر، والحال ان توجيهك تام لو كان حديث ابن زهرة عن الأحكام التكليفية، إذ هي المشروطة بقصد القرب. وأما إذا كان حديثك عن الأحكام الوضعية، ابن زهرة يفلت من الإشكال لو يقع في الإشكال، جواب يقع، لأن الأحكام الوضعية ليست مشروطة، وإذا ليست مشروطة فهي مقدور عليها، فكيف يقول ابن زهرة أنها مما لا يطاق؟ هذا أولا، هذا الإشكال رقم واحد. وثانيا بل حتى في الأحكام التكليفية، إحنا أول مرة قلنا للأنصاري قدس الله نفسه، كلامك غير تام في الوضعية وإن كان تاما في التكليف، نقول بل حتى في التكليفية ليس بتام. لماذا؟ لأن هذا اللي خلى الأرنب أمامه. شوفوا، مرة يقول أترك أكل هذا الأرنب، سمعني شيخ، أترك أكل هذا الأرنب طاعة قربة إلى الله تعالى. نعم، يأتي الإشكال، فأنت شلون تتقرب بشيء وأنت لا تعلم؟ ومرة أقول أنا أكلها، أنا أترك أكل هذا الأرنب برجائي مطلوبيتي. بعد رجاء المطلوبية يشترط العلم بالتكليف؟ جواب لا، بل حتى الشاك يستطيع أن يتقرب إلى الله، لكن مو بنحو الجزم، وإنما برجائي أن يكون ترك هذا الأرنب مطلوبا. فكيف تقول يا شيخنا الأنصار ها التكليف لا يطاق؟ التكليف، شوف هذا الرد، أولا لا يطاق في التكليف لكنه يطاق في الوقت، بل أنه يطاق حتى في التكليف، لكن بشرط أن لا تأتي به بقصد القرب، بل تأتي به برجائي يكون واضح إن شاء الله. هذا إشكال من على من حتى الثلاثاء، إحنا إن شاء الله نسمع رد الشيخ. هذا إشكال من البعض على توجيهه شيخنا الأنصاري. اقرأ العبارة شيخنا الأنصاري.
واحتمال كون الغرض من التكليف،
هذا واحتمال مبتدأ، افتح قوسين ببر احتمال واكتب إشكال على توجيه الشيخ الأنصاري واحتمال.
بل كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل،
يعني احنا نريد صدور الفعل فقط ولا نقيده بقصد القرب، وهذا يا هو اللي يراد منه الصدور. الشخص ما اريد اقول الشيخ الكذاب، الشخص من يغسل الأماعين شي يريدون من عده؟ سمحني شيخنا ان تكون الأماعين نظيفه هسه سواء بل
ولو مع عدم قصد القربة.
بالتالي كلامك ليس بتامن. اكتب 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 في الاحكام الوضعيه.
أو كون غرض من التكليف مع الشيء،
لا والله لو أنا مكان الشيخ ما أقول أو شو أقول، بل أنا أول مرة اعترفت له بالتكليفية ونقضت عليه بل وضعي بل راح أنقض عليك يا شيخنا الأنصاري حتى في التكليف. بل شيخ
كان غرض من التكليف مع الشيخ
بل
فيه
بل
كان الفعل بداية حصول الانقياد
بل بداية بكمل كم
بقصد الجامعة مجرد احتمال كوني مطلوبا
يعني باحتمال كونه مطلوبا يعني برجائي أن يكون مطلوبا
مطلوبا للآمر
بل
وهذا ممكن من أشياء
وهذا يا هو وهذا والإتيان بالفعل مو بقصد القربة بل بقصد رجائي أن يكون مطلوبا هذا مما يطاق يعني مقدور وإذا كان مقدور كيف يقول ابن زهرة أنه
لا يطاق
وهذا ممكن من الشاب
بل.
وإن لم يكن من الغافل
ها صحيح الغافل لا يستطيع الغافل هو أصلا ما ملتفت إلى شك فلا يستطيع أن يرجو القرب
مدفوعا
هذا شنو مدفوعا سد القوسين قبل مدفوع هذا كل البيان قوسين مش نكتب عليه حتى هذا يكون ثلاثة تواضع إشكال من البعض على توجيه الشيخ الأنصاري لكلام السيدي ابن زهرة احتمال المبتدا مدفوع شنو خبر شلون راح يدفع الشيخ الأنصاري هذا الكلام إن شاء الله تعالى في مباحثة يوم الثلاثاء الأخوة اللي يوفقون لزيارة العسكريين أرجو لا ينسون ولا ينسون المقاتلين من الدعاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.